الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فنكمل قراءتنا في هذه الأبواب من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله. تفضل مع حذف السند.
عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العفو شيئا، فقال له عروة: أما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: اعلم ما تقول يا عروة. قال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأمني فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحسب بأصابعه خمس صلوات.
نعم، هذا الحديث إنما أورده الإمام البخاري ليبين أيضا طريقة من طرق تعليم جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام شرائع الدين. فمن طرق تعليم جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام شرائع الدين أن يقوم بالعمل الذي يؤمر به النبي عليه الصلاة والسلام أمام النبي عليه الصلاة والسلام، ليقتدي النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل ويتعلم منه كما أمره الله عز وجل أن يفعل. وهذا هو الذي فعله جبريل بالنسبة لأوقات الصلوات وبيان أوقات الصلوات الخمس. فإن جبريل عليه السلام كان قد أما النبي عليه الصلاة والسلام أول ما فرضت الصلوات الخمس، أمه يومين، اليوم الأول في أول وقت الصلاة حتى يحدد له أول وقت الصلاة، أمه في الصلوات الخمس، ثم في اليوم الثاني أمه في آخر وقت الصلاة، ليكون ذلك تدريبا عمليا وتعليما عمليا يحدد به جبريل عليه السلام أول الوقت وآخر الوقت. ولا شك أن للتعليم العملي أثرا كبيرا في النفس وثباتا يفوق بكثير مجرد الكلام. فلذلك كان جبريل يفعل هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك أيضا مع أصحابه. فقد قال عليه الصلاة والسلام في شأن الصلاة مثلا: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في الحج: خذوا عني مناسككم. وكان يحث أصحابه أن ينظروا إليه في كثير من شأنه في الوضوء وفي غيره من الأمور، حتى يتعلموا منه هذه الأمور العملية عمليا. فإن التطبيق العملي أثبت في الذهن من مجرد الكلام. عندما تشاهد شخص، وكلنا عندما تعلمنا ونحن أطفال الوضوء كان وضوء آبائنا وأساتذتنا أمامنا هو الذي يثبت طريقة الوضوء وطريقة الصلاة بالنسبة لنا. ولو أنهم اكتفوا بمجرد الكلام الشفوي لربما ما استطعنا أن نحفظ ولا أن نتقن الوضوء والصلاة. فهذا يبين طريقة كما قلت من طرق تعليم جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام شرائع الدين. وبالمناسبة، فحصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا صلى، وصلى جبريل خلفه في مناسبات أخرى. وهذا هو الذي دعا عروة أو عمر بن عبد العزيز يسأل ويتثبت من عروة عندما حدثه بهذا الحديث، اللي هي القصة التي في أول الحديث، أن عمر بن عبد العزيز أخر عصر شيئا فقال له عروة: أما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: اعلم ما تقول يا عروة، يعني تثبت ما تقول. لأنه الذي يعرفه عمر بن عبد العزيز أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي صلى وخلفه جبريل، فاستغرب من هذا الخبر. فبين له عروة أنه متثبت من هذا الخبر، وأنه كما صح ما يعرفه عمر بن عبد العزيز فقد صح أيضا الأمر الآخر. فقال له عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود، يعني بيّن له إسناد الخبر. وهو أنه يرويه من بشير ابن أبي مسعود وهو من الثقات عن أبيه ابن مسعود ومن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر. وبالمناسبة فهذا الحديث هو أول حديث في موطأ الإمام مالك، حديث عروة عن بشير عن أبي مسعود هو أول حديث افتتح به الإمام مالك كتابه الجليل الموطأ. تفضل.
عن أبي نازل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو لم يدخل النار؟ قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن.
نعم، أيضا هذا خبر آخر لجبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام، يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام طريقة من طرق الوحي، وهي أن جبريل قد يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام خطابا صريحا واضحا باللغة العربية يفهمه النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا نوع من الاستفهام من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا جاءه جبريل وذكر له خبرا وحيا من الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام ربما سأله مستفهما متثبتا مستفسرا، فيجيبه جبريل بما يبين له حقيقة الوحي الذي نزل به من عند ربه عز وجل. فإن هذا الحديث جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مبشرا له، هذه بشرى، مبشرا للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه من مات من أمته لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو قال أو لم يدخل النار، يعني هذا شك من الراوي، إما قال يدخل الجنة أو قال لم يدخل الجنة أو قال لم يدخل النار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن. وإن طبعا للحديث روايات أخرى تدل على أن السائل هو الصحابي والمجيب هو النبي عليه الصلاة والسلام، أن الصحابي قال وإن زنى وإن سرق فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق، لكن هذه الرواية ظاهرها أن السائل هو النبي عليه الصلاة والسلام والمجيب هو جبريل عليه السلام، ولا يمنع تكرر الحادث لأنه أمر يستحق الاستفسار، أمر يستحق الاستفسار والبيان. ولا شك أن المقصود بهذا الحديث، تكلم العلماء كثيرا عن هذا الحديث وأمثاله والتي قد يتوهم بعض الناس منها أنها تهوين من أمر ارتكاب المعاصي، ولا شك أن هذا ليس مرادا، فإن الله عز وجل قد جعل الزنا والسرقة من كبائر الذنوب، ووصف الزنا بأنه فاحشة وساء سبيلا، ولا حذر من مقاربة ذنب كما حذر من مقاربة الزنا، لا مجرد الوقوع بل مقاربة الوقوع، ولا تقرب الزنا، ما قال ولا تقع في الزنا، قال ولا تقربوا، أي لا تحم حول حما الزنا. ولذلك شرع كثيرا من الشرائع إنما شرعها سدا لذريعة الوقوع في الزنا، فما كان الحجاب إلا من أجل عدم الوقوع في الزنا، ولا كان تحريم النظر إلا لعدم الوقوع في الزنا، ولا كان تحريم الخلوة إلا لعدم الوقوع في الزنا، ولا كان تحريم الخضوع بالقول إلا لتحريم عدم الوقوع في الزنا. أحكام كثيرة جدا، تدابير كثيرة جدا، كلها من أجل حياطة هذا الأمر وألا يقع المسلم في هذه الفاحشة الكبيرة. وهناك كتاب رائع جدا اسمها التدابير الواقية من الزنا، التدابير الواقية من الزنا لفضل إلهي، الشيخ فضل إلهي أحد علماء الباكستان أجاد في هذا الكتاب إجادة كبيرة. المقصود والسرقة كذلك هي حد من حدود الله عز وجل، وقد يعني أنزل الله عز وجل فيها حدا عظيما جدا وهو قطع اليد، وهذا يدل على غلظ هذا الذنب وأنه من كبار الذنوب. فليس المقصود من هذا الحديث ومن أمثاله من الأحاديث الدالة على أن من شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله أنه مستحق للجنة ومستحق للنجاة من الخلود في النار التهوين من أمر هذه المعاصي، ليس هذا هو المقصود. إذن ما هو المقصود؟ المقصود أحد أمرين، إما أن المقصود بهذا الحديث أنه لا من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله غير مستحق للخلود في النار، أي أنه حتى لو دخل النار للتطهير من هذه الذنوب فإن مصيره إلى الجنة. فمن شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن أهل التوحيد حتى إن دخلوا النار للمعاصي فإن مصيرهم إلى أن يكونوا من أهل الجنة، وأنه لا يخلد أحد من أهل لا إله إلا الله في النار. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه من كان في قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله من الأجر والثواب ما يفوق تلك المعصية، فيكفر الله تلك المعصية بذلك الإخلاص والتعظيم والإجلال الذي استحضره قائل لا إله إلا الله محمد رسول الله. التوحيد. وهذا له صور، مثل أن يختم له بلا إله إلا الله محمد رسول الله ويقولها مخلصا من قلبه، فتكون حسنة كبيرة جدا ماحية للسيئات. وقد أخبرنا الله عز وجل أن الحسنات يذهبن السيئات، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في أهل بدر كما في حديث حاطب: ما أدراك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والحديث كثيرة في ذلك: الصلاة إلى الوضوء إلى الوضوء، والصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن. جاء في رواية: إذا اجتنبت الكبائر. وجاء في روايات أخرى مطلقة، والكلام في هذه المسألة يطول، يعني هل تكفر الخطايا الكبائر بالحسنات أو لا، خلاف بين أهل العلم. لكن المهم لا شك أن الحسنات تكفر السيئات، والراجح أنها قد تكفر حتى الكبائر بقدر ما فيها من الاستحضار للعظمة والإخلاص الذي يستحضره العامل في قلبه أثناء أدائه لهذا العمل. هذا في كل الأعمال، فكيف بأجل الأعمال وهو كلمة التوحيد والإخلاص. طيب اقرأ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الملائكة يتعاقبون، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم، فيسألهم وهو أعلم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون.
نعم، هذا الحديث الجليل يبين طائفة من الملائكة وحال طائفة من الملائكة وعملا من أعمال هذه الطائفة من الملائكة، وهم ملائكة الليل وملائكة النهار، وأن هذه الطائفة من الملائكة يتعاقبون، أي يأتي بعضهم عقب بعض، وأنهم يجتمعون في صلاتين، يعني ينزل ملائكة النهار في صلاة الفجر لحضور صلاة الفجر، لا يطلع ملائكة الليل حتى يجتمعوا مع ملائكة النهار، فيجتمعون جميعا في صلاة الفجر ويحضرون صلاة الفجر، حتى إذا أديت صلاة الفجر صعد ملائكة الليل إلى السماء ويمكثون ملائكة النهار، فإذا جاءت صلاة العصر نزل ملائكة الليل فصلوا جميعا مع المؤمنين، ملائكة الليل وملائكة النهار صلوا جميعا مع المسلمين والمؤمنين صلاة العصر، فإذا قضيت الصلاة صعد ملائكة النهار، انتهوا من دوامهم الرسمي. فهذا يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، وهذا ولا شك يبين جلالة وفضل هاتين الفريضتين على وجه الخصوص، صلاة الفجر وصلاة العصر، وكلا الصلاتين ذكرتا في كتاب الله عز وجل على التخصيص. أما صلاة الفجر ففي سورة إسراء، وقرآن الفجر: إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي مشهودا بحضور الملائكة. وقد قال العلماء المقصود بقرآن الفجر أي صلاة الفجر، أي صلاة الفجر. وأما العصر لا، ما هو في الإقسام، وإنما حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، في سورة البقرة: قال العلماء المقصود بصلاة، بل هذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد صحيح. طبعا في خلاف كبير جدا ما هي الصلاة الوسطى، لكن الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام وأرجح الأقوال أنها صلاة العصر. أيضا جاء في أحاديث أخرى حقيقة فضل هاتين الصلاتين، مثل من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما أيضا الفجر والعصر. وفي صلاة العصر قال النبي عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر ماله وأهله، أي كأنما فقد وهلك ماله وأهله، يعني مصيبة عظيمة. تخيل إنسان يفقد المال، ماله كله وأهله في لحظة واحدة. يقول مصيبة من ترك صلاة العصر حتى فاتت، ينبغي أن يبكي وينوح ويصيح على نفسه كالذي فقد ماله وأهله. يبين عظم التفريط في هذه الصلاة وهي صلاة العصر. إذن من فوائد هذا الحديث بعد الفائدة الأولى وهي بيان عمل ملائكي كان يقوم به طائفة من الملائكة، بيان فضل هاتين الصلاتين. يقول في الحديث: يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم. لا شك الله عز وجل إنما يسألهم لا لعدم العلم، وإنما يريد أن يعطي فائدة، يضيف إليهم فائدة. يقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. هذا يبين في الحقيقة أهمية وضرورة أن تحافظ هذه الأمة على الصلوات. لا شك أن هذا أمان. إذا صعدت الملائكة ملائكة الليل فشهدت لأمة محمد أنهم تركوهم يصلون وأتوهم وهم يصلون، هذا سبب من أسباب رضا الباري سبحانه وتعالى على هذه الأمة. فعلى هذه الأمة أن تحرص غاية الحرص على أداء هذه الصلوات. والحقيقة أن ظاهر الحديث تدل على أنهم يتكلمون عن صلاة الجماعة لا عن صلاة الفرد، وأنهم يحضرون في مجامع المسلمين. فعلى المسلمين أن يحرصوا غاية الحرص على صلاة الجماعة في المسجد. طبعا هناك حديث في الحقيقة أنا رأيت أنه لابد من ذكره، لأنه ما ذكره الإمام البخاري في هذا الموطن لكنه ذكره في موطن أخرى قريب من هذا الحديث، وهو حديث جليل جدا. سأقرأه فقط ويعني نمر عليه لأنه له علاقة بالحديث الذي قرأناه قبل قليل، يبين وظيفة أخرى تشبه هذه الوظيفة. وهو حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. هم إنما جاءوا للبحث عن مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر نادى بعضهم بعضا: هلموا اجتمعوا تعالوا إلى حاجتكم، وجدتم حاجتكم وهي مجلس الذكر. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء، إلى السماء الدنيا. يعني عدد عظيم من الملائكة يجتمع على مجلس الذكر حتى يصلوا إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ ما يقول عبادي؟ قال: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني عبادي حتى يسبحون ويحمدون ويحمدون ويمجدون؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال: فيقول: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك الجنة. قال: وهل رأوها؟ يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قالوا يتعوذون من النار، فيقول لهم الله عز وجل وهل رأوها؟ فيقولون لا والله يا رب ما رأوها. فيقول الله عز وجل فكيف لو رأوها؟ فيقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد مخافة. فيقول الله عز وجل أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لي حاجة، ما جاء لمجلس الذكر، جاء لغرض آخر، إما جاء ليكلم فلان أو ليستدين من فلان أو ليعقد صفقة مع فلان، فوجد هؤلاء فجلس معهم، وله لا يريد مجلس الذكر أصلا. فيقول الله عز وجل هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. حديث شريف كريم صحيح في صحيح البخاري، يدل على شرف عظيم لمجالس الذكر، ويدل على كرم ربنا عز وجل وجوده الذي يستحق معه عظيم التمجيد والتسبيح والحمد سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا من مجالس الذكر، وأن لا نقوم من هذا المجلس إلا وقد قال الله عز وجل أشهدكم أني قد غفرت لهم. اقرأ. لا لا حسبك. هذا الباب يتكلم فيه على تأمين الملائكة على تأمين العباد، وعلى قول الإمام ولا الضالين، وعلى تجاوبهم أيضا مع المؤمنين في قولهم سمع الله لمن حمده كما سيأتي، ويبين أثر دعاء الملائكة على استجابة الله عز وجل للمسلمين. طيب تفضل.
عن عائشة رضي الله عنها قالت حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم رسالة فيها تماثيل كأنها نبوءة، فجاء فقام بين الجبلين وجعل يتغير وجهه، فقلت ما لنا يا رسول الله؟ قال ما بال هذه الرسالة؟ قالت رسالة جعلتها لك لتضطجع عليها. قال أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا في سورة، وأن من صنع هذه السورة يعذب يوم القيامة يقول أحيوا ما خلقتم؟ عن أبي طلحة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا سورة تماثيل. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة. قال رسول فمرض زيد بن خالد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير، فقلت لعبيد الله الخولاني ألم يحسبنا في التصاوير؟ فقال إنه قال إلا ركن في ثوب، ألا سمعته؟ قلت لا. قال بلى قد ذكره.
أكمل.
عن ابن عمر رضي الله عنه قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال إنا لا ندخل بيتا فيه سورة ولا كلب.
طيب، هذه الأحاديث العديدة التي أوردها الإمام البخاري عليه رحمة الله في هذا الباب، باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهم الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، أورد بعده أحاديث متعلقة بحكم الصورة، وأيضا وجود الكلب في البيت، وأنهما سببان من أسباب عدم دخول الملائكة للبيت، عدم دخول الملائكة للبيت. والظاهر أن الإمام البخاري يريد أن يبين بهذا الكلام أنه ينبغي الحرص على عدم وجود الصورة والكلب في البيت، لأن تأمين الملائكة وتحميدهم قد ينقطع عن صلاة العبد إذا كان في بيته شيء من ذلك. وهذا هو علاقة ذكر هذه الأحاديث بهذا الباب. وإن كان هذا الفقه والفهم الذي ذكره الإمام البخاري يخالفه فيه غيره من أهل العلم، ويدل على يعني بل حتى ظاهر الأحاديث لا يساعد عليه، فإن الملائكة التي تؤمن منها ما يحضر مكان الصلاة ومنها ما هو في السماء كما في الحديث نفسه، وليس قاصرا ذلك على ما يحضر البيت، بل إن من أهل العلم من ذهب إلى أن الملك الذي لا يدخل البيت الذي فيه كلب ولا تصاوير هو ملك الوحي خاصة وهو جبريل، وأن بقية الملائكة تدخل، فالحفظة مع الإنسان الذين يكتبون عليه الحسنات والسيئات، والحفظة الذين يحفظونه من أمر الله أيضا هؤلاء معه في كل وقت سواء فيه تصاوير أو ليس فيه تصاوير. لكن إنما الذي لا يدخل البيت الذي فيه الكلب والتصاوير هي ملائكة الوحي، وهي وعلى رأسها جبريل عليه السلام. يعني هذا قول لبعض أهل العلم. على كل حال أرادوا أن يجمعوا بين هذا الحديث وبين الآيات والنصوص الدالة على أن الملائكة مصاحبة لابن آدم في كل وقت، وأنهم يكتبون كل صغيرة وكبيرة، خاصة الكتبة لا يفارقون بني آدم. فكيف نجمع بين ذلك وبين هذا الحديث؟ قالوا الجمع أن نستثني هذه الملائكة أو نخصص النص الذي فيه أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كلب أو تصاوير، نخصصه ببعض الملائكة ونقول إن بقية الملائكة تدخل البيت إن كان سواء كان فيه كلب أو تصاوير أو ليس فيه ذلك شيء من ذلك. فأذكر أولا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة، فجاء فقال فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه، فقلت ما لنا يا رسول الله؟ قال ما بال هذه الوسادة؟ قالت وسادة جعلتها لك لتضجع عليها. قال أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وأن من صنع الصورة يعذب يوم القيامة يقول أحيوا ما خلقتم؟ النبي عليه الصلاة والسلام حدثت له قصة مع جبريل، هي التي أوردها مختصرة الإمام البخاري في أواخر هذه الأحاديث، الحديث رقم 21، أن جبريل وعد النبي عليه الصلاة والسلام موعدا فتأخر على النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن من شأن جبريل أبدا أن يعد النبي عليه الصلاة والسلام موعدا ثم يتأخر عنه. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام لما تأخر عن موعده، فأخبره أنه جاء إلى موعده فوجد كلبا في بيت النبي عليه الصلاة والسلام جروا له صغار الكلاب، وهذا الذي منعه من الدخول، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يبحث عن هذا الجرو، فوجدوه تحت سرير أو تحت أريكة فأخرجوه من ذلك المكان. وجاء في روايات بعضها في إسنادها فيها ضعف أنه جرو للحسن ابن علي بن أبي طالب، كعادة الأطفال يحب أن يلعب مع حيوان صغير، فأدخل هذا الجرو إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه أخرج الجرو من أجل أن يدخل جبريل عليه السلام. وأما بالنسبة للتصاوير فقد عرف النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير، وجاء في رواية أخرى صححها جماعة من أهل العلم، ابن حبان وقبله النسائي والترمذي والضياء، أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير ولا جنب، وهذا يريده العلماء في بيان استحباب التعجيل بالاغتسال وعدم تأخير الاغتسال. في حديث آخر أقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان التصاوير على ستارة، على قرام، على ستارة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن تصنعها وسائد، فصنعتها وسائد. هذا الحديث فيه العكس، أنها وسادة ومع ذلك منعت جبريل، فإما أن هذا كان يعني الحادثة وقعت مرتين، أو أن النبي عليه فيكون النبي عليه الصلاة والسلام عندما بلغه أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير ظن أن كل التصاوير تمنع من دخول الملائكة، ثم عرف بعد ذلك أن التصاوير التي لا تكون بارزة، وإنما تكون كما يقول بعض أهل العلم مهانة كالوسائد والسجاجيد وما شابه ذلك، أنها لا تمنع من دخول الملائكة، فأمر بأن تصنع وسائد من هذه التصاوير. وهناك أقوال أخرى لأهل العلم، منهم من يرى أن هذه التصاوير قطعت فذهبت أشكالها ولذلك دخلت الملائكة، وأما إذا كانت كاملة سواء كانت في وسادة أو كانت على ستار فإنها تمنع من دخول الملائكة. والمقصود بالتصاوير ذوات الأرواح من التصاوير، أما غير ذوات الأرواح فإنها لا تمنع من دخول الملائكة، يعني الأشجار الجبال ما شابه ذلك. في هذا الحديث أن الله عز وجل يعذب من يصنع التصاوير، وأنه يقول لمن يصنع التصاوير أحيوا ما خلقتم، وجاء في روايات عديدة في تحريم التصوير إن أشد الناس عذابا المصورون، وجاء في حديث آخر قدسي من ذا الذي يضاهي خلقي، وغير ذلك من الروايات التي تدل على حرمة التصوير. وقد اختلف العلماء قديما في علة التحريم، هل التحريم تحريم التصوير كان لأن فيه مضاهاة لخلق الله؟ إذا كانت علة التحريم لأن فيه مضاهاة لخلق الله فينبغي أن يكون محرما تصوير كل شيء حتى غير ذوات الأرواح، ويدل على ذلك الرواية الأخرى أنه قال فليخلقوا شعيرة، شعيرة ليست ذات روح. وهذا ما جعل بعض أهل العلم أن يقولوا إنما وجه تحريم التصوير أو يكون التحريم التصوير محرما إذا كان قصد المصور مضاهاة خلق الله، وأما إذا لم يكن قصده مضاهاة الخلق فإنه لا يكون محرما عليه من هذه الجهة. يبقى سبب ثاني ذكره بعض أهل العلم، قالوا ليس محرما بقصد المضاهاة فقط، بل لأنه سبب لأن تعبد من دون الله عز وجل، وذكروا في ذلك قصة قوم نوح، وأنه سبب شركهم أنهم صنعوا صورا وتماثيل لأناس من أهل الصلاح فيهم، ثم لما تطاول عليهم الأمد ظنوا أنهم آلهة فعبدوهم، له يغوث ويعوق ونسر وغيرها من الآلهة، أسماء لصالحين فعبدوها من دون الله، وكان سبب العبادة وأنهم نصبوا لها تماثيل، أول ما نصبوها بغرض أن تذكرهم هذه التماثيل بهؤلاء من أهل الصلاح فيزهدون في الدنيا، يعني كرموز في البداية فقط، لكن لما طال الأمد نسي الأحفاد هذا الغرض وظنوا أنها إنما نصبت من أجل أن تعبد. وهذا يؤيد أيضا حديث أم سلمة لما وصفت الكنائس في الحبشة، فذم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل من اليهود والنصارى، ولذلك ذهب بعض أهل العلم أن هذه علة التحريم. على كل حال مسألة التصوير الكلام فيها طويل وفيها خلاف كبير بين أهل العلم، ثم جاء بعد ذلك التصوير الفوتوغرافي واستمر فيه التحريم، هل هو يتنزل عليها أحاديث التصوير الواردة في السنة النبوية أو لا تتنزل عليه، خلاف أيضا بين أهل العلم، وإن كان الراجح عندي أنا والله أعلم أنها لا تدخل ضمن التحريم لأنه ليس فيه عمل للمصور، ومجرد كما يسميه بعض المعاصرين حبس للظل، يعني مثل الرجل عندما يقف في مرآة، ليس للمصور أي عمل في هذه الصورة، يبقى قضية التعظيم أو ما شابه ذلك هذه أمر آخر أمر ثاني. بالنسبة لهذا الحديث الأول، أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، أمر مهم، هل عدم دخول الملائكة للبيت الذي فيه صورة وحده يدل على التحريم؟ عدم دخول الملائكة لمكان أو كراهيتها لشيء هل يدل على التحريم؟ من أهل العلم من ذهب إلى أنه يدل على التحريم، ومنهم من رأى أنه لا يدل على التحريم وأنه يدل على الكراهة فقط، واستدلوا لذلك بعدة أمور، قالوا منها عدم دخول البيت الذي فيه جنب، وبالاتفاق أن الجنب لا يحرم عليه أن يمكث فترة ما دام ما جاء وقت صلاة مفروضة، لا يحرم عليه أن يمكث هذه الفترة دون أن يغتسل، ليس محرما. الأمر الثاني أن الملائكة قد تترك الأمر للتأذي منه، كما جاء في الحديث الصحيح إن الملائكة لا تتأذى في قضية من الأكل الثوم والبصل والكراث، قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، ومع ذلك ما حد قال من أهل العلم أنه أكل الثوم والبصل والكراث محرم، صحيح ولا لا؟ ولذلك قل ذهب بعض أهل العلم إلى أن عدم دخول الملائكة وحده لا يدل على التحريم، وإنما يدل فقط على الكراهة، واضطردوا في ذلك حتى في قضية الكلب، وقالوا كذلك الكلب، عدم دخول الملائكة لوجود الكلب أيضا للكراهة وليس للتحريم. حتى ومن هؤلاء ابن عبد البر صاحب كتاب التمهيد، حتى إنه لما جاء لحديث من اتخذ كلبا غير كلب ماشية أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراط، هذا الحديث يحتج به كثير من العلم على التحريم، صحيح ولا لا؟ نقص كل يوم من أجره قيراط أي قدر أو قيراطان، حتى في الحديث قيراطان، يحتج به كثير من العلم على التحريم. ابن عبد البر قال العكس، قال هذا الحديث يدل على عدم التحريم وعلى الكراهة، لأن مجرد النقص لا يدل على التحريم، لأن المحرم يترتب عليه عقوبة وذنب ومعصية، لا نقصان في الأجر، نقصان الأجر لابد أن يفسر بمعنى آخر، فأخذ يفسر قال نقصان الأجر إما يعني أتى بمعنى لطيف جدا، قال من الأسباب نقصان الأجر في اتخاذ الكلب، الكلام كله عن الكلب طبعا اللي هو غير كلب الماشية والصيد، الكلب الماشية والصيد لا إثم فيه، ما في إشكال فيه، الكلام عن غير كلب الماشية والصيد، قال من أسباب نقصان الأجر باتخاذ الكلب أن الكلب حيوان كما يقول هو خفيض العين، لا يعني يأخذ الطعام بالقوة من صاحبه، فعلى من يربيه أن يحسن إليه ويتعهد بالطعام وأن لا يسيء إليه، فإذا أساء إليه نقص من أجله. شوف يعني المعنى المختلف تماما عما يتوهم بعض الناس، يعني جعل إن الكلب يستحق الإحسان إليه، فإذا أسأت إليه نقص أجرك. أنا لا أقصد من هذا الكلام وذكره إلا بيان سعة مدارك العلماء في النظر للأحاديث، وأن الفقه والاستنباط ليس بالأمر الهين، وأن الاختلاف بين العلماء قد يكون نفس الدليل هو دليل المحرم ودليل غير المحرم، حديث واحد، مما يبين أن الخلاف والترجيح والفقه في الدين ليس أمرا سهلا. يعني أنا واثق أنه كثير من طلبة العلم ما يتصور أن حديث نقص من أجله قراط أو قراطان إلا أنه قاطع في الدلالة على التحريم. فإذا بهذا الإمام الكبير وهو إمام قديم توفي سنة 63 و400 من الهجرة، يعني ما حد يستطيع يقول بأنه جاء في العصر الحديث ومتأثر بالحضارة الغربية وواقع تحت الهزيمة النفسية، لا، هذا كله ما يمكن يتهم به، لو قالوا فقيه معاصر لاتهم بهذه التهم كلها مباشرة، لكن قائل هذا الكلام في زمن عز الإسلام في الأندلس وهو ابن عبد البر الأندلسي عليه رحمة الله. وبذلك تبين أنه بالفعل الحكم في هذه المسائل ليس حكما مبتوتا فيه ولا مقطوعا فيه، وأن الخلاف في كل هذه الأمور سائغ، حتى في التصاوير كما ذكرت فيها خلاف طويل عريض جدا، وسيأتي بعض الأحاديث ما يدل عليه. الحديث الآخر، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل، ولا صورة تماثيل، هذا القيد تماثيل إما المقصود به التماثيل ذات الظل المجسمة، وإما المقصود به ذات الأرواح، تماثيل أي ذات أرواح. الحديث الثالث، أن أبا طلحة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، ثم أورد قصة، قال بسر فمرض زيد بن خالد فعدناه، اللي هو راوي الحديث نفسه، فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير، ستارة فيها تصاوير. فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يحدثنا في التصاوير؟ يعني كيف يحدثنا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير ثم يكون هو نفسه هذا الصحابي في بيته ستر فيه تصاوير؟ فقال له: إنه قال: إلا رقم في ثوب. ألا سمعته؟ إلا رقم في ثوب. هذا الحديث هو حجة، أحد حجج من يقول إن المحرم فقط هو ما كان له ظل، التماثيل، وأن التصاوير التي ليس لها ظل إنها غير محرمة، لأن هذا ستر منصوب، يعني حتى ليس هو شيء مهان، وإنما هو ستارة منصوبة وفيها تصاوير. لو كانت هذه التصاوير ليست بذات روح لقال الصحابي إنها ليست بذات روح ولذلك هي مباحة. بل نفس نص الحديث قال: إلا رقم في ثوب، أي إلا رسم، الرقم المقصود به الرسم، إلا رسم في ثوب. فهذا يبين أيضا يعني اختلاف النصوص الواردة في ذلك، وأن فقهها يحتاج إلى عمق كبير جدا. باب التصاوير باب واسع، لا أريد أن أدخل في أدلته والترجيح لأنه ليس هذا هو موضوعنا، موضوعنا هو ما يتعلق بالملائكة. أورد أخيرا الحديث الأخير وهو في موضوع الصور، قال: إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب، وهو متابع وبنفس معنى الأحاديث السابقة. تفضل اقرأ. طيب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. ثم يحث أمته على الحرص على هذا الذكر وهو اللهم ربنا لك الحمد، بأنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أولا طبعا هذا يبين فضل الله عز وجل على عباده وسعة جوده ورحمته، وأنه رب كلمة واحدة أدت إلى مغفرة الذنوب كلها. سمع الله لمن حمده. لا ينبغي حقيقة للمسلم أنه إذا سمع هذا الفضل العظيم أن يعسر على نفسه تحصيل هذا الفضل. يعني بعض الأحيان الشيطان يأتي للإنسان ويوسوس له بأن هذا الأجر لا يناله إلا أبو بكر وعمر وأمثالهم. إذا وصلت لدرجة أبي بكر وعمر وقلت سمع الله لمن حمده بنفس درجة الإيمان والتقوى والاستحضار عندها فقط تنال هذا الأجر. ما لهذا أورد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث؟ بل أورد هذا الحديث ليبين أن كل من قالها مستحضرا مخلصا أنه استحق هذا الأجر والثواب. فعليك فقط أن تستحضر عظمة الله عز وجل واستحقاقه لجميع المحامد، وتستحضر في قلبك عظيم نعم الله عز وجل عليك عندما تقول سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده، استجاب الله حمد من حمد وقبل منه حمده وشكره. وإلا في الحقيقة لو أردنا أن نتفكر فيما نستحقه بالحمد لوجدنا أننا لا نستحق شيئا إلا بكرم الله وجوده ورحمته. فإن الحمد كما يقول الإمام الشافعي في مقدمة كتابه الرسالة: حمدنا لله عز وجل نعمة تستحق الحمد. فمتى نحمد الله عز وجل؟ إذا كان حمدنا إياه نعمة تستحق الحمد. كلما حمدت يلزمك أن تحمد الله عز وجل على هذا الحمد. الحمد نفسه نعمة تستوجب الحمد فضلا عن بقية النعم التي لا تعد ولا تحصى. لكن بفضل الله عز وجل ورحمته وسعة جوده قبل منك بالقليل وبالتقصير، وضاعف لك هذا القليل وجبر لك هذا النقص والتقصير. لكن يبقى ما هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإنه من وافق قوله قول الملائكة. وافقهم في ماذا؟ من أهل العلم من قال وافقهم في الخشوع والخضوع والإخلاص، لكن هذا القول عامة أهل العلم رجحوا خلافه، لأن الأحاديث تدل على خلافه في الحقيقة، وأن المقصود في الموافقة هنا أي في وقت تأمين أو قول الملائكة سمع الله لمن حمده، لأن هذا الحديث أو هذا المعنى ورد في حديثين صحيحين. الأول من وافق تأمينه تأمين الملائكة، يعني إذا قال الإمام ولا الضالين فقال الإمام آمين وقال المأمون آمين، وورد أيضا وصح أيضا في إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقال المأمومون اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد، صح في هذا وصح في هذا. فقال أكثر أهل العلم، وهذا هو الذي أيضا رجحه الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، قال إن الصحيح إن المقصود بالموافقة الموافقة في الوقت. طيب تقول لي ما أدرانا ما هو وقت الوقت الذي يقول فيه الملائكة اللهم ربنا ولك الحمد، كيف نعرف هذا الأمر؟ فنقول إن وقت قول الملائكة اللهم ربنا ولك الحمد هو الوقت الذي يشرع لك أنت أن تقول فيه اللهم ربنا ولك الحمد. إذا انتهى الإمام من قوله سمع الله لمن حمده تشرع أنت فتقول اللهم ربنا ولك الحمد، لأن الملائكة يصلون وهم يأتمون بالإمام، فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال الملائكة اللهم ربنا ولك الحمد. فثق إنك لابد أن توافق الملائكة ولو في بعض صلواتك، قد تتقدم قليلا في بعض الأحيان تتأخر قليلا، لكن لابد أن توافق إذا التزمت بذكر هذا الذكر في وقته المشروع المستحب، وهو بعد أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده. والغرض من مثل هذا الإخبار هو أن يوسع النبي عليه الصلاة والسلام علينا بوحي الله بفضل الله عز وجل مواسم الخير. يعني نحن نعرف أصلا أخبرنا الله عز وجل أنه يستجيب الدعاء في كل وقت، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فالله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالله عز وجل يستجيب الدعاء في كل وقت، ما في فقط أوقات معينة لاستجابة الدعاء، كل وقت الله عز وجل يستجيب الدعاء ولا يحتاج إلى واسطة ولا يحتاج إلى أي شيء. ولذلك يعني وقف بعض العلماء وقفة لطيفة قال في هذه الآية عندما قال وإذا سألك عبادي عني، ما قال قل، ما يحتاج إلى حتى قل هذه الواسطة لا لسنا محتاجين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فكل الأوقات أوقات إجابة. طيب لماذا جاءت الشريعة ببيان أن أوقات من أوقات السنة واليوم أرجى إجابة، فبين الأذان والإقامة وقت إجابة الدعاء، ساعة السجود وقت السجود وقت استجابة الدعاء، في آخر الليل الخمس الأخير من الليل أو الثلث الأخير من الليل أو بعد منتصف الليل، كل هذه أوقات إجابة، اللي ساعة السحر في آخر الليل، رمضان والعشر الأواخر والأوتار منها خاصة أوقات إجابة، العشر الأول من ذي الحجة أوقات إجابة، أوقات كثيرة مواسم كثيرة أوقات إجابة في اليوم والليلة وفي السنة وغير ذلك. لماذا حدد الله عز وجل هذه الأوقات؟ لأنه يعرف إن البشر ضعفاء كثيري الملل، الإنسان ظلوم جهول كثير المشاغل، فلمن يعرف إنه في وقت أرجى إجابة إذا في خير سيحرص أقل شيء في هذا الوقت أن يدعو الله عز وجل، وإلا ثق والله كل وقت وقت إجابة، ليس بينك وبين الإجابة إلا أن تتوجه إلى خالقك وتسأله. لكن إذا جاءك الشيطان وأشغلك عن الدعاء والعبادة أو يأسك في بعض الأوقات من الدعاء والإجابة وأنك غير مستحق للإجابة، فيأتي ذكر هذه المواسم وهذه الأوقات يقول لك لا، هذا الوقت بالذات الباب فيه أوسع واحتمال الإجابة فيه أكبر وأولى، فتحرص دائما على الدعاء. وكما قلنا بعض أوقات الإجابة في كل يوم، كل بين أذان وإقامة، كل سجود بعد التشهد، أوقات عديدة وكثيرة كلها أوقات استجابة. أيضا حتى أماكن إجابة، يعني الدعاء في عرفة من مواطن الإجابة، الدعاء في الحرم وعند الكعبة وعند الملتزم، كل هذه أماكن إجابة، مع أن كل مكان مكان إجابة، ما في مكان تغلق فيه الأبواب، لكن أيضا حث على فعل الخير وعلى السعي وعلى زيادة الثقة برحمة الله عز وجل، ولو في بعض الأوقات دون بعض. يعني من جاءه الشيطان وسول إليه بالتيئيس من رحمة الله، هذه الأوقات بالذات ينبغي عليه أن يتسع إيمانه أو يزيد إيمانه بسعة رحمة الله عز وجل وقرب إجابته له. فالمقصود بالموافقة هنا الموافقة في الوقت كما بينا لكم. اقرأ.
والملائكة تقول اللهم اغفر له وارحمه ما لم يقم من صلاته أو يحدث.
طيب، هذا الحديث يبين فضل انتظار الصلاة وفضل المكث في المسجد قبل الصلاة وبعد الصلاة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. والمقصود بإن أحدكم في صلاة أي في عبادة وفي ذكر وفي أجر وثواب، أجره متصل بمجرد بقائه في المسجد منتظرا الصلاة. فسواء بكر في الحضور إلى المسجد فبقي في المسجد منتظرا الصلاة فهو في أجر وعبادة، مجرد بقاؤه في المسجد هو عبادة، يعني حتى لو لم يذكر، حتى لو لم يقرأ القرآن، مجرد بقاؤه منتظر الصلاة هذا له فيه أجر. فإن قرأ له أجر آخر، فإن ذكر له أجر آخر، فإن شغل بأي عبادة له أجر إضافي غير انتظار الصلاة. فمجرد انتظار الصلاة هذه فيها أجر، وسماها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة أي له أجر الصلاة، في اللغة طبعا هي الدعاء، يعني له أجر الدعاء وله أجر العبادة. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما دامت الصلاة تحبسه أي هي التي تمنعه من الخروج من المسجد. والملائكة تقول، ليس فقط له أجر العبادة بل الملائكة تدعو له ما دام منتظرا الصلاة، فتقول اللهم اغفر له وارحمه، ويستمر هذا الدعاء من الملائكة لا ينقطع إلا إذا قام من صلاته، أي انتهى من صلاته وخرج، أو إذا أحدث. اختلف العلماء في المقصود بالإحداث، فقال كثير منهم إن المقصود بالإحداث إحداث الناقض الوضوء، أن يحدث أن ينقض وضوءه، ومنهم من قال بل المقصود بالإحداث أن يفعل أمرا فيه أذى ومعصية، كأن يؤذي أحد المصلين، يتكلم على أحد، يغتاب أحد في المسجد، يرتكب معصية. قالوا المقصود بالإحداث هو إحداث المعصية، ولا مانع من الجمع بين القولين، فنقول إنه إذا أحدث أصبح غير منتظرا للصلاة، كيف يصلي وهو محدث؟ لابد أن يخرج ويتوضأ ويعود. وأيضا من جاء إلى المسجد فارتكب معصية هذا أولى أن لا يكون في طاعة، هو جاء مفترض يقدس هذا المكان ويعظم هذا المكان ولا يرتكب معصية في مثل هذا المكان الذي هو المسجد بيت من بيوت الله. فإذا استخف بهذا البيت إلى درجة أنه عصى الله عز وجل فيه يستحق أن لا يكون في عبادة، وأن يوصف أنه ليس في عبادة، وأن ينقطع تسبيح دعاء الملائكة واستغفارها له. طبعا الملائكة لا يقتصر دعاؤه على بني آدم أو لبني آدم في هذا الوقت، هي تستغفر لصالح المؤمنين في كل وقت، لكن هؤلاء ملائكة مخصصون للدعاء لمن مكث في المسجد ينتظر الصلاة. وإلا فقد أخبر الله عز وجل في كتابه أن الملائكة تسبح أو تستغفر للمؤمنين وتدعو لهم، كما في قول الله تعالى والذين حول العرش والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون يسبحون بحمد ربهم ويسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. إذا أخطأت ردوني إخوان. ربنا لا قبل ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. شوف دعاء الملائكة دعاء جليل عظيم كبير يستغفرون يعني دعاء جامع مانع حقيقة جامع مانع للمؤمنين. هذا الملائكة الذين في السماء والذين حول العرش يعني حملة العرش وكل من حول حملة العرش والمقصود به كل ملائكة السماء كما قال الله تعالى يعني مقصود بالحول هنا كل من أحاط به كما قال الله عز وجل في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فقال العلماء هذا يشمل كل بلاد الشام هي بلاد مباركة ما هو فقط فلسطين ولا فقط المنطقة المحيطة كل بلاد الشام وهذا صحيح بلاد الشام بلاد مباركة وقد جاء نصوص كثيرة جدا تدل على فضل بلاد الشام. فالمقصود أن هذا تسبيح أو استغفار الملائكة ودعاء الملائكة هذا لكل مؤمن ولكل متقي ولكل صالح وفي كل وقت. أما ما ورد في الحديث فهو دعاء خاص من بعض الملائكة لمن مكث في المسجد ينتظر الصلاة. وطبعا انتظار الصلاة أيضا ثبت في أحاديث كثيرة منها قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا يدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ فقالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فانتظار الصلاة إلى الصلاة من أعظم الأمور التي يتعبد بها الله سبحانه وتعالى. كثرة المكث في المسجد عمارة المساجد بالمكث فيها ولذلك شرع الاعتكاف. الاعتكاف المقصود من عمارة المسجد بكثرة البقاء فيه يعني ينام ويأكل ويشرب. شوف يأكل ويشرب وينام في المسجد له أجر بمجرد بقائه في المسجد. وهذا يبين أهمية حقيقة عمارة المساجد وكثرة المكث فيها بأنواع العبادات المختلفة. ولو لم يمكث الإنسان فيها إلا مجرد مكث ما دام أنه منع نفسه من الحرام فقط هذا يؤجر فيه. وهذا من وجوه عمارة المساجد بذكر الله عز وجل. طيب اقرأ إذا انتهى الوقت الأخوان ينبهوني المسؤولين. طيب
عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. قال سفيان في قراءة عبد الله ونادوا يا مالك.
طيب هذا الحديث إنما أورده لبيان اسم ملك من ملائكة الله عز وجل وهو خازن النار واسمه مالك. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فيبين اسم من أسماء الملائكة. والذي ثبت من أسماء الملائكة أولها جبريل ثانيها ميكائيل. نذكر اللي في القرآن أول شيء جبريل ميكائيل مالك. في شيء آخر إسرافيل ما في القرآن ليس في القرآن. هذه التي وردت في القرآن. الذي وردت في السنة إسرافيل هذا ورد في السنة في صحيح السنة. أيضا ورد في صحيح السنة منكر ونكير. في القرآن آسف هاروت وماروت. في القرآن أيضا هاروت وماروت من أسماء الملائكة ثابت. رقيب وعتيد على خلاف، منهم من قال أسماء الملائكة ومنهم قال أمر آخر. طيب، في الجنة أو في السنة قلنا إسرافيل، لا ميكائيل في القرآن ذكرنا، تكلمنا عنها قريب في القرآن وقلنا فيها خلاف، ذكرنا منكر ونكير، إسرافيل ومنكر ونكير. الآن هذه التي أستحضرها، أما أيوة ممتاز، أذكر الآن الذي لم يثبت، الذي لم يثبت ويظن بعض الناس أنه وارد في السنة أو في صحيح السنة، اسم ما خازن الجنة رضوان، هذا لا يصح، لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام في أي حديث صحيح. والثاني عزرائيل له اسم ملك الموت، أيضا هذا لم يأتي في أي حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا عزرائيل ولا رضوان كلاهما لم يثبتا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك أسماء أخرى في أحاديث ضعيفة، لكن هذه المشهورة بين الناس. بعد أن أورد الإمام البخاري هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآية على المنبر، أورد قراءة لابن مسعود وهي من الأحرف السبعة، من الأحرف السبعة التي ذكرناها بالأمس، وهي أنه كان يقرأ يا مالي، الذي يسميها العرب وعلماء العربية بالترخيم، الترخيم هو حذف آخر الكلمة. في العادة يقال الترخيم من باب التحبب، فيعني العرب يستخدمون هذا، ينقصون بعض الأحرف، يعني مثلا إذا كان اسم البنت فاطمة يقول يا فاطم أو يا فاطمة، ما ينطق الهاء. إذا عائشة يا عائش، كما يقول الناس اليوم من باب التحبب للأولاد، إذا الولد اسمه عبد العزيز قالوا له عزوز أو عزيز، عبد الرحيم دحيم، يعني ألفاظ يغير فيها الاسم من باب التودد للطفل، فكان العرب يستخدمون الترخيم من باب التودد. ولذلك استشكل بعضهم إنه هل أهل النار يتوددون إلى على قراءة ابن مسعود أنهم يتوددون لمالك، فقال بعضهم لا، ليس من باب التودد، وإنما لضعف قدرتهم على النطق من شدة العذاب. المريض في العادة إذا تكلم ينطق أول كلمة ثم ينخفض صوته حتى لا تسمع ماذا يقول، صحيح ولا لا؟ فقالوا كذلك أهل النار، حتى كلمة يا مالك يعجزون من شدة العذاب أن ينطقوها، وإن هذا هو سبب الترخيم هنا، ليس المقصود به التودد، مع أنه أيضا التودد له وجه، وهو أنهم يظهرون يعني لهم محبة والكذا، يريدون أن يشفع لهم عند ربهم عز وجل، لكن هذا جواب وهذا جواب على كل حال، وهي قراءة لا يجوز القراءة بها اليوم لأنها مخالفة لخط المصحف العثماني الذي أجمعت عليه الأمة. طيب اقرأ.
عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذا عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد فلان فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا ملوم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرني التعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه، فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد، فقال ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، فقال النبي إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.
أحسنت. طيب، هذا الحديث أورده الإمام البخاري من أجل بيان خبر ملك الجبال، ملك الجبال أورده في هذا الباب المتعلق بذكر الملائكة لهذا السبب، لكن لا شك أن فيه فوائد كثيرة وعديدة. أولا، هذا يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بشدائد كثيرة جدا وعديدة جدا، وأن من أعظم الشدائد التي مرت عليه هذان الموقفان، من أعظم الشدائد، وهما موقف غزوة أحد، فإنه كان من أشد المواقف على النبي عليه الصلاة والسلام، عندما خالف الرماة أمره فأحاط بهم المشركون من جانبين، جاءهم خالد بن الوليد مع جماعة من الفرسان، فجاءوهم من خلفهم ففوجئوا بمجموعة من الفرسان تهاجمهم من الخلف، ثم انقلب عليهم أيضا بقية المشركين الذين كانوا منهزمين فأحاطوا بهم من جميع الجوانب، فكان موقفا شديدا جدا، حكى الله عز وجل أمره في كتابه. وكانت الموقعة الشديدة التي قتل فيها عم النبي عليه الصلاة والسلام حمزة، وقتل فيها 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، موقف شديد لا شك أنه من أشد المواقف. ولذلك عائشة لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام سألته هل هناك موقف أشد من أحد، لأن هي أدركت أحد وتعرف خبر أحد وما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام فيها، فقال لها نعم، وذكر لها خبره. والمقصود بهذا الخبر هو خبره مع أهل الطائف عندما طلع إلى الطائف، فإنه لما اشتد عليه الأمر في مكة ووجد أن أهل مكة يعني أصبحت نتائج الدعوة قليلة، الذين يسلمون دخل أناس في الإسلام، لكن أصبح بعد ذلك الذين يدخلون في الإسلام قليلين جدا، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه لابد من الانتقال بالدعوة إلى مكان آخر ليجد أنصار ومسلمين جدد يدخلون في الإسلام، فرأى أن يطلع إلى الطائف لأنه أقرب المدن إلى مكة قديما وحديثا، وفيها قبيلة مشهورة وقوية جدا وهي قبيلة ثقيف. فطلع إلى الطائف ليدعو كفارهم إلى الإسلام، فكان استقبالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الاستقبال، حرضوا عليه سفهاءهم وصغارهم وأطفالهم، يعني كما يفعل الناس مع المجانين ومع الكذا، أن يرموه بالحجار ويرموه بالكذا ويؤذون النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما استمعوا له ولا أنصتوا له ولا قبلوا منه أن يتكلم معهم حتى أدموا عقبه عليه الصلاة والسلام. ثم تخيلوا موقف النبي عليه الصلاة والسلام، خرج من مكة يريد أن يجد له أنصارا في الطائف، ثم آذاه أهل الطائف هذا الأذى فرجع إلى مكة، يستحضر الآن في نفسه كيف ستكون شماتة أهل مكة به، ثم كان يحلم ويتمنى أنه يرى أناس يدخلون في الإسلام ويكون لدعوته وبذله وجهاده أثر، فلم يجد منهم أي أثر من أهل الطائف. فمر مشى مسافة طويلة، قرن الثعالي معروفة إلى اليوم موطنها في الطائف، في طريق الطائف، يعني بينه وبين الطائف القديم الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام نحو 20 كيلو، ليست مسافة بسيطة. فعندما يقول إنه ما استفاق إلا بقرن الثعالي يبين لك مقدار الغم الذي كان على النبي، يمشي هذه المسافة الطويلة وهو في غم كبير، ما شعر إلا بجبريل يكلمه في هذا المكان ويريد أن يخفف عنه ويريد أن يبين له أن الله عز وجل مؤيده وناصره، وأنه إذا أراد أن يعاقب الله عز وجل الذين آذوه أو كذبوه فإن هذا تحت أمره، إذا أراد عقوبة الذين آذوك فإن الله عز وجل لا تحزن لا تغضب، إن أردت أن يعاقبوا عاقبناه، إذا أردت أن ننتصر لك ونقوي من شأنك ونعزز أمرك بعقوبة هؤلاء عاقبناهم، ليس لك إلا أن تأمر. وأنزل إليه ملك الجبال، لأن مكة كما تعرفون كل من ذهب إلى مكة يعرف أنها تحيط بها الجبال من كل جانب، ولها الأخشبان، الأخشبان هما جبلان محيطان بوسط مكة لهم قعيقعان وأبو قبيس، أبو قبيس هو الذي من جهة الصفا والذي عليها الآن القصر، من جهة الصفا عليه القصر الملكي، جبل ضخم كبير، يعني القصر ماخذ جزء صغير ولا هو جبل ضخم جدا ممتد إلى جنوب مكة، وقعيقعان العكس اللي هو من جهة المروة الجبل المقابل، وتأتي الكعبة والحرم وبيوت مكة القديمة كلها في الوسط. فقال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني جعلت الجبلين هذين يسقطان عليهم تماما فيموتون عن بكرة أبيهم، ما يبقى منهم أحد. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ في مثل هذا الموقف؟ قال عبارة والله يا أخوان تبين حقيقة موقف الداعية، حقيقة موقف الداعية. قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له، يعني لئن يئست منهم فلا أيأس من ذرياتهم، لن أيأس من أن يخرج. يعني ولذلك يقول أحد العلماء تقي الدين السبكي له عبارة جميلة، تكلم عن الجهاد وعن الدعوة فيقول: الدعوة أحب إلى الله من الجهاد في سبيل الله. قال: والدليل على ذلك أن الجهاد أصلا ما فرض إلا من أجل أن تكسر الحواجز التي بين الناس وبين سماع دعوة الحق، فالجهاد أصلا ما فرض إلا من أجل أن يصل صوت الدعوة إلى الناس. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الجهاد فيه إزهاق نفس كان من الممكن أن تدخل في الإسلام، ولذلك الدعوة أولى منها. الجهاد فيه إزهاق نفس من الممكن حتى لو هي لن تدخل في الإسلام أن يخرج الله من صلبها من يدخل في الإسلام. قال: ولذلك هذا أحد وجوه قول بعض الصلحاء: مداد العلماء أفضل من دم الشهداء، لأن الدعوة إلى الله والتي هي مداد العلماء، العلماء ماذا يكتبون إلا فيما يقوي أمر الدعوة إلى الله عز وجل. كل هذه العلوم إنما هي لبيان الإسلام الذي هو الذي ندعو به الناس إلى الله عز وجل. فموقف النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة موقف شريف جدا، يبين ما كان يحمله عليه الصلاة والسلام من الشفقة والرحمة والحب للناس وحب الخير لهم، حتى الذين آذوه وحتى الذين أخرجوه وطردوه من مكة، مع ذلك كان عليه الصلاة والسلام أحرص ما يكون على هدايته ويحب لهم الخير، ولا أبغض النبي عليه الصلاة والسلام أحد لأنه آذاه، ولا انتقم لنفسه كما جاء في الحديث الصحيح: من انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله، فينتقم لله ما ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. وقد وقع ذلك أيضا عمليا لما فتح مكة، فتح مكة رغما عنهم، ما هو على كيفهم، دخل معه 10,000 مقاتل، حتى إن أبا سفيان لما رأى هذا الجيش العظيم عرف أنه ما لا مجال للمقاومة أبدا، فذهب يطلب الأمان لأهل مكة، فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام. قصة شهيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من دخل بيته فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يعني يعرف أن أبو سفيان رجل يحب الفخر، يحب أن يخص بشيء من التكريم، فقالوا: من دخل دار أبي سفيان، ما حد راح يترك بيته ويروح دار أبي سفيان، ما دام أنه سيكون آمنا في بيته لن يترك بيته ويذهب دار أبي سفيان، لكنها كلمة فقط يعني يتودد بها إلى أبي سفيان ليكون ذلك داعيا له للدخول في الإسلام. فلما دخل مكة، تخيلوا إخوان الموقف هذا، له 10 سنوات أخرج من مكة، مكة التي لما خرج منها قال عليه الصلاة والسلام: والله إني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. كيف؟
وأحب بلاد الله إلي.
لا، هذا لا يصح، الصحيح الذي ذكرته: والله إنك لأحب بقاع الله وبلاد الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. بلده وطنه ثم هي خير البلاد وأحب البلاد إلى الله عز وجل. أنا أقول لأحد الإخوان قبل يومين هنا من أهل الشارقة، أقول: لا أعرف بلدا، هو يعني نقرر هذا القضية، لا أعرف بلدا يحبها الناس أكثر من بلدانهم مثل مكة والمدينة. كل المسلمين يحبون مكة والمدينة أكثر من وطنه وبلده الذي نشأ فيه، ولا نعرف بلد على وجه الأرض يحبه الناس أكثر من أوطانهم وبلدانهم إلا مكة والمدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا الحب الذي في قلبك يحمل في قلبه أضعاف مضاعفة لهذا البلد، لا لكونه بلده فقط، بل لكونه أعرف الناس بفضله وشرفه ومكانته عند ربه عز وجل. ثم يخرج وهو الذي جاء لهم بالهداية والإصلاح، يعني كان ينبغي أن يحمل على الرؤوس ويكرم، مع ذلك يخرج وهو أصحابه، يعني في موقف ويحارب، وما تركوا وسيلة من وسائل إيذائه عليه الصلاة والسلام إلا سلكوها. ثم لما يعود يسألهم سؤال بسيط جدا وهو منتصر بهذا الجيش الساحق، يقول: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ ثقوا لولا علمهم التام بكريم خلقه لما أجابوا هذا الجواب. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. هم يعرفون بالفعل، يتوقعون منه العفو، يعرفون خلق النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وفي رواية ثانية: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. موقف والله يا إخوان يفوق كل المواقف. هذه حروب النبي عليه الصلاة والسلام وانتصاراته، لم تكن انتصار الملوك والجبابرة والطغاة. الملك إذا انتصر أو الجبار إذا انتصر أفسد وأزهق النفوس وقتل ولا يعرف الرحمة، بل من أصول تثبيت الملك التي تكتب في كتب السياسة هو هذا، إنه ينبغي عليه إذا دخل المدينة إنه بالذات عزة أهلها يذلهم، لأن هؤلاء قد يصبحون جبهة معارضة ضده، لهم شعبية ولهم كذا ولهم أناس ولهم، لابد هؤلاء أولا ينهيهم ويخرج من الأذلة أعزة يجعلهم أعوان له. هذه السياسة المتبعة عند الملوك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كذلك، بل سادتهم أكرمهم كما ذكرنا مع أبي سفيان. موقف يدل على أنه لا يفعله إلا نبي، بل لا يفعله إلا سيد ولد آدم وسيد الأنبياء والمرسلين وإمام الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث يقول: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، يعني وكما قلنا يدل على أن غرض الداعية هو هداية الناس وليس إهلاكهم. وهذا حقيقة أيضا يذكرني بقضية أخرى، وهي أن بعض الناس يجعل همه الأكبر إذا ذكر الكفار هو الدعاء عليه، وأنا لا أنكر أنه يجوز الدعاء على الكفار، خاصة المعتدين منهم أن ينصرنا الله عليهم، أن يهلكهم المعتدين، لكن أوليس من الأولى أن ندعو لهم بالهداية، أو أن نشرك دعاءنا عليهم أيضا بالدعاء لهم بالهداية، يعني ندعو على من اعتدى منهم وندعو لبقيتهم بالهداية. ويشير إلى ذلك دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمه عمر في القنوت: اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. ما جعل الدعاء عام، وإنما خصه فقط بالذين يقاتلون أولياءك، يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. فيعني ما أولانا أن نستحضر هذا المعنى، وأن يكون للكفار والمشركين حظ من دعائنا لهم بأن يهديهم الله عز وجل. طبعا بعض الناس قد يستغرب هذا، لأننا مقصرون في الدعاء للمسلمين بالهداية، فيعني لسان حاله يقول: ندعو للمسلمين أولا ثم ندعو للكفار. نقول: هذا وهذا، نحن مطلوب بنا ندعو للجميع بأن يهديهم الله عز وجل وأن يفتح بصائرهم لهذا الدين ويسر لهم. ولا شك أن الدعاء من الأمور المادية، هو لا يكفي وحده لتحقيق المقصود، بل لابد أيضا من السعي بتبليغ دعوة الله عز وجل كما سعى إلى ذلك أنبياء الله والمصلحون من بعدهم. تفضل.
عن أبي إسحاق الشيباني قال: سألت زبر بن حبيش عن قول الله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال: حدثنا ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى جبريل له 600 في جناح.
أكمل.
وعن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى رخرفا أخضر سد أفق السماء.
طيب، هذه الآيات الواردة في سورة النجم في قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، أو الآية الأخرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فسرها ابن مسعود رضي الله عنه كما ترون في هذين الحديثين بأن المقصود بها رؤية جبريل عليه السلام. وذكر من صفة جبريل أن له 600 جناح، وهو طبعا وهي خلقة عظيمة جدا لا يكاد يتصورها الإنسان بعقله المحدود. وهذا يبين عظم خلقة جبريل عليه السلام. وفي الحديث الآخر رأى رفرفا أخضر سد الأفق، أي رأى جناح جبريل، الذي الجناح معروف أنه يستخدم للطيران، ويسد الأفق أي مد الأفق، وبين لون هذا الجناح أنه لونه أخضر، أن لونه أخضر، سد أفق السماء. سيأتي أنه في خلاف في المقصود بالآية الأولى بالذات اللي هي فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، أنه هو المقصود القرب من الله عز وجل، من عرش الله عز وجل، أم أنه القرب من جبريل عليه السلام، في خلاف. وإن كان السلف كلهم على الراجح اتفقوا على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه عز وجل، وأنه حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل قال نور أن أراه، نور أن أراه، أي أنه حجب عن الله عز وجل بالنور، وأنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى الله عز وجل، وإن كان الله عز وجل قد كلمه كما ذكرنا سابقا، لكنه كان بينه وبين ربه عز وجل حجاب من نور لا يرى الله سبحانه وتعالى. وسيأتي الآن حديث عائشة تؤكد فيه هذا المعنى. لا، هذا قول مسعود في تفسير الآية، أي إن النبي عليه الصلاة والسلام الذي رأى، يعني ابن مسعود يخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى. طبعا هذا وإن كان ظاهره أنه من كلام مسعود، لكن لا يقول ابن مسعود بالاجتهاد، لابد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبره بذلك. وهذا وجه إخراج الإمام البخاري له، وهذا الذي يسميه المحدثون بحديث موقوف له حكم المرفوع، له حكم المرفوع، أي هو في ظاهره كأنه من كلام مسعود، لكن لكونه مما لا يقال بالاجتهاد فهو محمول على أن ابن مسعود تلقاه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما كان ابن مسعود أن يخبر بهذا الخبر من عند نفسه، لأنه ما يمكن يتوصل إنسان الاجتهاد مجرد التفكير لهذا الخبر، لابد أن يكون سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.